بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فما هو هذا الذي تواتر؟ أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر، نعم، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. وما هو تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين مسألة عثمان وعلي؟ ما هو التفصيل؟ ما هو الذي يضلل به وما هو الذي لا يضلل به على ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب في مسألة الفضل؟ في مسألة الفضل يقول المؤلف: ليست مسألة التفضيل مما من الأصول التي يضلل بها المخالف، وإن كان أمر أهل السنة والجماعة قد استقر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. وما هي المسألة التي يضلل فيها؟ مسألة الخلافة. فمن زعم أن عليا أحق بالخلافة من عثمان رضي الله عنه فهو ضال أضل من حمار أهله. فكيف إذا زعم أن علي رضي الله عنه أضل أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر؟ فلا شك أنه أشد ضلالا. يقول الأخ: ذكر الحافظ ابن حجر الإجماع على أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فكيف لا يضلل من قال إن عليا أفضل من عثمان والإجماع قائم على هذا؟ استقر أمر أهل السنة على ذلك. كان هناك خلاف، والخلاف مذكور في كتب، مذكور في تراجم السلف رضي الله عنهم، أن بعض السلف كان يفضل عليا على عثمان من حيث الفضل، هذا مذكور في بعض تراجم أئمة. وماذا بارك الله فيك، أما أهل السنة فقد استقر أمرهم على هذا، فقد استقر أمرهم على هذا. فيمكن أن يقال إنه باعتبار أولئك الأئمة في ذلك الزمن الذين كانوا يقولون بذلك القول لا يحكم عليهم بالضلال بمجرد التفضيل. أما بعد استقرار أمر أهل السنة والجماعة على أن عثمان أفضل من علي، فالمخالفة في هذا بعد استقرار أمر أهل السنة على هذا، هذه المخالفة تعد مخالفة لما استقر عليه أمر أهل السنة. وإلا فأصل الخلاف في ذلك الزمن، في زمن أتباع التابعين، واقع في العراق. وهذا الذي قصده المؤلف والله أعلم، أنه يقول المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، ومسألة التفضيل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. وأشرنا في الدرس السابق إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى له قول آخر في بعض كتبه، يقول: لماذا ترك الإمام مسلم رحمه الله الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا إما أنه يحمل على أنه كان يترضى عليهم بلسانه ولا يكتب ذلك بقلمه كما يفعله كثير ممن ينسخ ويعجل في النسخ، أو يكون هذا من تصرف النساخ. وهذا الأمر الذي ذكره الأخ عن الإمام مسلم لا يدل على أنه له نظرة في هذا الأمر، لا، حاشا الإمام مسلم رحمه الله أن يكون له شيء من ذلك، وإنما قد يكون بسبب عجلة في النسخ أو يكون من تصرف النساخ. والإمام مسلم رحمه الله أورد جملة مباركة عظيمة من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صحيحه بما تقر به أعين أهل السنة والجماعة وتسخن به أعين أهل الأهواء من الرافضة والخوارج. يقول: أيهما أضبط في اختصار كلمة مجموع الفتاوى، أن يقول المجموع أم يقول الفتاوى؟ قل مجموع الفتاوى، لأن المجموع هي مجموع بزيادة الألف واللام، فبدل الألف واللام زد الفتاوى، مجموع الفتاوى. يمكن أن ترمز لها برمز أنت في اصطلاحك الخاص، أما قولك المجموع هذا يوهم المجموع للإمام النووي رحمه الله، مجموع شرح المهذب. الفتاوى إذا لم تذكر، إذا قلت الفتاوى لابن تيمية أو الفتاوى، هناك الفتاوى الكبرى، هناك مختصر الفتاوى، هناك فتاوى مصرية، وهناك كذلك فتاوى لغير شيخ الإسلام. فإذا ذكرت الفتاوى لابن تيمية، فبدل أن تقول فتاوى لابن تيمية قل مجموع الفتاوى. طيب، وهذا الأخ كان قد سأل عن حديث حوض علي، حوض صالح ضرع ناقته، هذا موضوع مذكور في الضعيفة برقم 772، حديث حوض صالح عليه السلام ضرع ناقته، ليس بهذا اللفظ وإنما بلفظ مقارب أورده الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 772 وقال موضوع. فلفظ الحديث أن ناقة صالح تبعث عليه ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومن آمن به، هذا موضوع. طيب، يقول الأخ: أحسن مرجع فيما جرى بين الصحابة خلافة عواصم القواصم لابن عربي، هل هذا صواب؟ هل هذا هو الذي اصطلح عليه أهل العلم؟ الجواب أن قولك لابن عربي هذا ليس على ما اصطلح عليه أهل العلم، وإنما أهل العلم اصطلحوا على أنهم إذا قالوا ابن عربي فالمراد به الطائي الصوفي، وإذا قالوا ابن العربي فالمراد الفقيه المالكي رحمه الله، الفقيه المالكي صاحب العواصم والقواصم. وهذا الكتاب عليه مؤاخذات، نعم إنه من أجمل ما ذكر وفند بعض الأشياء التي نسبت إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقول قاصمة وعاصمة هكذا العواصم والقواصم، إلا أن عليه مؤاخذات، الكتاب عليه مؤاخذات، ولا سيما في مسائل العقيدة التي تتعلق بالأسماء والصفات، فالذي يقرأ فيه يقرأ على حذر. قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمل المؤلف فيما سنقرأه اليوم كلاما عظيما متينا فيما يتعلق بأمر الخلاف الذي حصل وشجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قبل ذلك قال شيخ الإسلام: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحبون أهل بيت رسول الله، أي أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتولونهم يتولونهم بالمحبة ويدافعون عنهم وينصرونهم وينزلونهم منازلهم لا يغلون فيهم كغلو الرافضة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحطون من قدرهم كفعل النواصب الذين كانوا ينصبون العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بل هم وسط في هذا. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعد حجة الوداع بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع عاد إلى المدينة فمر على غدير يقال له خم غدير خم فذكر الناس وحضهم على كتاب الله عز وجل والتمسك به ثم ذكرهم بأهل بيته الكرام. وصية الرجل إذا قارب وشارف وعلم أو كذلك أحس بأمارات الوفاة فإنه يوصي بأهل بيته خيرا ويوصي بالصالحين خيرا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا وقال خذوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وقال إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، وأوصى في بعد حجة الوداع في اليوم 18 من ذي الحجة بآل بيته رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. وأهل السنة يحفظون هذه الوصية في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيعرفون لهم منزلتهم وقدرهم، إلا أن هذا الغدير الذي هو غدير خم افترى فيه الرافضة افتراءات وزادوا فيه زيادات وادعوا فيه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة ولا هي ثابتة في كتب أهل العلم، وإنما هي من اختلاقات الرافضة ووضعهم. من ذلك أنهم زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الغدير أخبر الصحابة أن الخليفة بعده هو علي بن أبي طالب، وأن وصيه بعده والخليفة بعده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولهذا تجد حمر الشيعة في هذا التاريخ تاريخ 18 من ذي الحجة يذهبون إلى إحياء ذلك اليوم يوم الغدير ويقولون يوم ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهذا متضمن للطعن في الصحابة رضي الله عنهم جميعا إذ إنهم خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في ذلك المجمع يسمعون كلامه ثم لما مات لم ينفذوا وصيته. وهذا قليل من يسير من طعن أو قليل من كثير من طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل هذا الغدير ووقائعه وما وقع فيه قد أخرج فيه بعض الباحثين وهو الشيخ عبد الله الرياني له رسالة في روايات الغدير وبيان ما حصل فيها وبيان اختلاقات الرافضة في ذلك والأكاذيب والقصص المروية فيما لم يثبت في ذلك في تلك الواقعة أو في ذلك الحادثة تلك الحادثة. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه، وقوله عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي يدخل في أهل بيته أزواجه، والرافضة لا يدخلون أزواجه بل يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنهن، ولا يعرفون حقهن بل يرمونهن بالقبائح والفراء والعظائم قبحهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه في سنن الترمذي, والمحقق هنا يقول إنه حسن لغيره, إنه حسن لغيره. وعلى كل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام محبتهم من أكثر من وجه لكونهم مؤمنين يحبون يحبهم الصالحون, ولكونهم كالعباس وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين, ولكونهم صحابة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج النبي عليه الصلاة والسلام, آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا يحبون لهذه الرتبة ولهذه الفضيلة الأخرى, ويحبون أيضا من كان منهم قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام فيحب لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام, فهم أهل بيته. وهذا الفضل الوارد في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للصالحين من آل البيت, أما من انسلخ أو انحرف أو زاغ أو كذلك اشتط طريقا آخر غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا ينفعه نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام, كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال شيخ الإسلام وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. حديث هذا الحديث حديث واثلة رواه الإمام مسلم بنحو من هذا اللفظ. قال رحمه الله قال الشارح أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة, وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. من تحرم عليهم الصدقة كما تقدم معنا في أول الكتاب إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, وهم هؤلاء بيوت هؤلاء الأربعة آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام, وكلهم من بني هاشم. ويلحق بهم بنو المطلب, يلحق بهم بنو المطلب بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. هذا اللفظ لم يثبت, وإنما الذي ثبت في الصحيح أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أعطيت بني المطلب أي من الخمس وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة, نحن وهم منك بمنزلة واحدة. وذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جده عبد شمس ابن عبد مناف, وجبير بن مطعم جده نوفل ابن عبد مناف, وبنو هاشم جدهم عبد مناف, فهم بمنزلة واحدة, والمطلب جده عبد مناف, فهم أربعة: عبد شمس بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف وهاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف, هؤلاء أربعة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس بني هاشم وبني المطلب, وترك بني عبد شمس الذين منهم عثمان وبني نوفل الذين منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قالوا له: أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأن الجد عبد مناف جدهم جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فهذا يدل على أن بني المطلب يعطون من الخمس وأنه تحرم عليهم الصدقة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء، غدير خم بضم الخاء، قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف، هذا في سبب تسميته غدير خم. الغدير هو غدير الماء الذي يكون فيه تكون فيه عين ماء أو يكون فيه نبع ماء يستقي الناس منه. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا، لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. نعم، يحبون لهذين الأمرين: لله عز وجل لأنهم أولياء الله وأهل طاعته، ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثانيا. وهذه المحبة استغلها، أو هذه الأحاديث الواردة في فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام استغلها الرافضة في كونها جعلوها طريقا للغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفعهم فوق منزلتهم، فأزروا بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في علي من حيث يرون أنهم يعظمونه وماذا يعرفون قدره، فإنهم نسبوا إليه فضائل هي مثالب في الحقيقة يتنزه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها ولا يقرها مما وضعته أيدي الرافضة في كتبهم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فإذا هذا موضع بين فيه المؤلف عليه رحمة الله شيخ الإسلام صاحب المتن، بين فيه أن من عقيدة أهل السنة مخالفة الرافضة في تولي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرافضة لا يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما الصديقة بنت الصديق. فأهل السنة والجماعة يتولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، وهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وذكر بالأخصية خديجة والصديقة، وقد اختلف أهل العلم أيتهن أو أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله تعالى عنهن. قال في الحاشية بعد أن ذكر تخريج الحديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، متفق عليه عن أنس وأبي موسى، قال والنصوص في فضل عائشة وخديجة كثيرة، وقد اختلف أهل العلم في أيتهما أفضل. أنا حصل خطأ مطبعي. فمنهم من فضل خديجة على عائشة، ومنهم من عكس، ومنهم من توقف، منهم من قال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ومنهم من توقف أي قال لا لم يقل بتفضيل هذه على هذه ولا تلك على هذه. قال والصحيح التفصيل، فقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذا كما في مجموع الفتاوى، فأجاب مجموع الفتاوى المجلد الرابع 393، فأجاب بأن خديجة وسبقها وتأثيرها في أول الإسلام وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة. نعم، ما حصل من خديجة رضي الله عنها في أول الإسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى النصرة، ناصرته خديجة رضي الله عنها، وجعل الله عز وجل خديجة ممن أعز الله عز وجل بها الدين ونصر بها الدين. قال لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، ويدل على ذلك حديث بدء الوحي المعروف المشهور عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه. قال وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. إذن فالفضل فيه تفصيل، فإن كان باعتبار النصرة في أول الأمر وما قام به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من نصرة في أول الإسلام، فلا شك أن عائشة رضي الله عنها لها قصب السبق في هذا المجال، وهي التي أن خديجة لها قصب السبق في هذا المجال، وهي التي كانت ماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت الحديث وجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا، وهي أول من آمن به ونصره وأيده، وكذلك أيضا نصرت الدين بنفسها ومالها، وهي أم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، حاشا إبراهيم فإنه من سريته، أو ما عدا إبراهيم فإنه من سريته مارية. وباعتبار ما كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومن نشر العلم والتفقه وماذا وتبليغ دين الله عز وجل، فإن لعائشة رضي الله عنها وهي أفقه نساء هذه الأمة ما ليس لغيرها. قال ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الثالث 162 عن شيخه يعني عن شيخ الإسلام نحو ما تقدم مقرا له. وفي سير أعلام النبلاء بعد أن ذكر الإمام الذهبي بعض فضائل عائشة قال وأنا واقف في أيتها أفضل. نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور وليس هذا موضعها. قال وابن عثيمين في شرح الوسطية نحو ما تقدم من التفصيل. قال هذا بالنسبة للمنافع المتعدية منهما رضي الله عنهما، أما ما لهما عند الله من الثواب فالله أعلم. يعني هذا التفضيل بالنظر إلى ما ورد من الأدلة وما حصل منهما من نفع للإسلام وأهله. ثم أيضا يا إخوان مسائل التفضيل يكون الحق فيها في كثير من الأوقات فيما لم يرد به نص على التفصيل، يكون الحق في كثير من التفضيلات التي تقع بين أهل الصلاح وأهل العلم على التفصيل. فإذا فضل شخص على آخر تفضيلا مطلقا يكون في ذلك التفضيل المطلق فيه ما فيه ما لم يرد دليل، كورود الدليل في أفضلية أبي بكر رضي الله تعالى عنه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعده عمر وبعده عثمان وعلي إلى آخره. ونقول مثلا في التفضيل بين العلماء أي العلماء أفضل فلان أو فلان، وكان كذلك يسأل كان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل الوادعي يسأل عن أيهما أعلم المزي أم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما قرينان، فكان جوابه بالتفصيل. فإن كان المراد بحفظ المتون الحديثية أيهما أعلم في الحديث، فإن كان المراد بحفظ المتون الحديثية واستحضارها، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشد استحضارا وأكثر حفظا للمتون من المزي. وإن كان المراد بحفظ الرجال وأنسابهم وأماكنهم وكذلك أيضا الجرح والتعديل فيهم ونحو ذلك، فالمزي رحمه الله تعالى كان في عصره الذروة في هذا المجال. فهذه مسائل التفضيل يكون فيها النظر إلى بعض التفصيلات يسلم الإنسان فيها من ماذا؟ من الوقوع في الازدراء أو النقص، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال الشارح: أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، هذا مشهور في كتب السير. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، لم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، إبراهيم من مارية رضي الله عنها. وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة 3 سنين عن 65 سنة. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وعقد على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت بنت 6 سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. اختلفت الرواية من هي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله عنها، فهناك روايات تدل على أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، كما ورد في حديث مسلم برقم 1463. وفي ترجمة سودة من الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة يذكرون أنها أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة. ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين، وذلك أن عائشة رضي الله عنها أول بعد خديجة باعتبار العقد، عقد عليها بعد خديجة رضي الله عنها، لأنه بعد عقده بها بقي 3 سنوات حتى دخل بها بعد ذلك. إذن عقد على عائشة رضي الله عنها بعد خديجة، وفي أثناء عقده على عائشة وقبل دخوله بعائشة تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فمن قال إن التي تزوجها بعد خديجة سودة فقصده تزوجها بعقد ودخول، ومن قال إنها عائشة فيكون محمله على أنه عقد بها وإن لم يدخل بها. قال رحمه الله تعالى: ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، والحديث مشهور في صحيح مسلم. قال: وزينب بنت جحش، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، أو على الأصح زوجه الله إياها. قال الشيخ إسماعيل الأنصاري: لا يليق التعبير بعبارة أو على الأصح، بل الواجب أن يقال تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، زوجه الله إياها. وكانت تفخر، وكانت كانت تقول لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام: أنتن زوجكن أولياؤكن، وأنا زوجني الله عز وجل. فكما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب في القصة الآيات الواردة في قصة زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق حارث بن أبي ضرار وصفية بنت حيي الإسرائيلية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزينب بنت خزيمة وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه في الآخرة وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهن. وكنا نضمن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نظمين, نظما باعتبار الوفاة, أي توفيت قبل ثم التي تليها ثم التي تليها, ونظما باعتبار النكاح والزواج. فالنظم الذي باعتبار النكاح ترتيب أزواج النبي الهادي على الذي قد جاءنا في الزاد, بدء النكاح بخديجة اشتهر, فسودة عائشة بنت عمر بنت خزيمة, فهند زينب بنت فبنت حارث, فرملة تكتب صفية ميمونة بها انتهت, وقيل زد ريحانة وما ثبت. وهكذا نظم آخر باعتبار الوفاة من توفيت قبل. وهكذا أيضا في أثناء مرورنا على هذا الكتاب كانت هناك منظومات متعلقة به تركتها عمدا لعل الله عز وجل أن يسر إخراجها في جزء. طيب, قال رحمه الله تعالى وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن. أيضا من النظم الذي كان مناسبا مر بنا نظم في أسماء يوم القيامة, وهكذا نظم في الأسباب العشرة التي بها رفع العقوبات كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعض الأسباب التي ترفع بها العقوبات في هذا المقام, وذكر في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 487 وما بعدها, ذكر 10 أسباب بشرح جميل طيب في المجلد السابع 487, ذكر 10 أسباب ترفع بها أو تزول بها العقوبة عن العبد. ونقلها أيضا عنه ابن القيم رحمه الله وفيها نظم. يقول: هل خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أم ثيبا؟ الذي أعرف من كتب السيرة أنه تزوجها ثيبا. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول, بل العلماء يقولون لم يتزوج بكرا غيرها, كانت عائشة تقول ذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غيرها غير عائشة رضي الله عنها. فكل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات, وليس بكرا وليست من أزواجه بكر إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وهي أحب النساء إليه بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها. وتعرفون القصة التي كانت قالت فيها عائشة: كنت أغار من كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها, فيقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. يقول الأخ: سقط للمؤلف ولعل له سهوا أم حبيبة بنت أبي سفيان. نعم, ما ذكرها؟ رملة جويرية. طيب, كم ذكر المؤلف رحمه الله؟ لم يذكرهن جميعا هكذا: سودة بنت زمعة, عائشة, حفصة بنت عمر, زينب بنت خزيمة, أم سلمة, زينب بنت جحش, جويرية بنت الحارث, أم حبيبة رملة, وصفية بنت حيي, وميمونة بنت الحارث. ذكر ميمونة ذكرت, بقي ميمونة ورملة, لم يذكرهن جميعا. طيب, يقول: هل أبو بكر أفضل من عمر في الدنيا والآخرة؟ نعم, أبو بكر أفضل هذه الأمة في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنه. يقول الروافض لا يحبون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول إيمانهم ناقص؟ ما عندهم إيمان. يقال إيمانه ناقص لمن كان مؤمنا عنده معاصي، أما الذي عنده زندقة وخروج عن الدين فهذا ليس عنده إيمان أصلا حتى يزيد أو ينقص. يقول ابن حزم الظاهري اغتر بهذا الحديث، الحديث إن الله 99 اسما فظن أن اسماء الله محصورة، هل يصح هذا التعبير اغتر بهذا الحديث؟ لا يقال، ما يقال، يقال لم يفهمه على وجهه رحمه الله، لم يفهمه على وجهه. ما معنى الغدير؟ الأخ يسأل، ذكرناه قبل قليل أنه اسم للمكان الذي يكون فيه مجتمع ما، ينقل مجتمع ما من عين أو بئر ينقل الناس منه المياه إلى أماكنهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.